السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث مقام الإمامة في النظرية القرآنية لبيان أن الهداية التي أوكلت إلى الإمام هل هي هداية غير الهداية التي أوكلت إلى النبي وإلى الوحي، أم أنها هي نفس الهداية؟ في البحث السابق انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن القرآن يثبت لنا أنواع ثلاثة من الهداية. النوع الأول هي الهداية الفطرية، النوع الثاني هي الهداية التشريعية، وهي التي تبين للناس من خلال التشريع. النوع الثالث وهي الهداية التي تختص بمقام الإمامة. وقد ميزنا بين النوعين الأخيرين من الهداية، يعني الهداية التي هي وظيفة النبي والرسول، والهداية التي هي وظيفة الإمام. قلنا أن الهداية الأولى هداية بمعنى إراءة الطريق، وأما الهداية الثانية فهي هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. وقد أثبتنا هذه الأنواع الثلاثة من الهداية من الآيات المباركة، والهداية الثالثة ثبتت من خلال قصة إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ثم انتهينا إلى هذا السؤال، وهو أن هذه الهداية الموكولة إلى مقام الإمامة هل هي هداية تشريعية أم أنها هداية تكوينية؟ فيما سبق يتذكر الإخوة، نحن ميزنا بين الهداية التشريعية وبين الهداية التكوينية. قلنا أن الهداية التشريعية تتخلف عن المراد، يعني أن الله جعل القرآن هدى، ولكنه قد يعمل به البعض وقد لا يعمل به البعض الآخر، فهذه الهداية تتخلف أو لا تتخلف؟ نعم، قد يعمل بها عامل وقد لا يعمل بها عامل آخر. وهذا بخلافه في الهداية التكوينية، فإن الهداية التكوينية لا يتخلف الشيء عنها. فلهذا قلنا في بحث الفطرة والهداية الفطرية أنها لا تختلف ولا تتخلف. فلهذا نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه له كتاب قيم باللغة الفارسية، ولعله يترجم أخيرا، مجموعة مقالات أسئلة وأجوبة، أسئلة وردت إليه من بلاد مختلفة وحتى من دول خارجية، والعناوين المطروحة فيها أيضا عناوين جيدة وأساسية مرتبطة بالمعارف، منها مثلا الولاية والقيادة في الأمة، منها مثلا دور الحجة في زمن الغيبة عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه فقط الانتظار فقط هذه، أو أن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة له دور آخر، دور واضح ودور غائب إلى آخره. المهم في هذا الكتاب اللي صدر إلى الآن منه 3 مجلدات، في الجزء الأول صفحة 218، هناك يقول باللغة الفارسية، يقول في آخر صفحة 212، الإخوة إن شاء الله في مقدار فارسي يعرفون، فإحنا نقرأ العبارات، أنا عندما أقرأ العبارات حتى أنه لا تكون نسبة، لعل قائل يقول ليس الأمر كذلك، الشخص اللي أقرأ له العبارات حتى يتضح بأن المطلب كما أنقله عن الكتاب. يقول: هدايت شوانده، هدايت شوانده الذي هو المهتدي، هدايت كننده الذي هو المهدي والهادي. يقول: المهتدي قد يقبل بپذیرد و بپیمودد راه را که نشان داده شده، قد يقبل الطريق و يسير في الطريق فيصل الى المقصد، و ممکن است نپذیرد و نرسید ولا يصل الى الطريق، لا يقبل تلك الهدايه ولا يصل الى الطريق. اذا الهدايه التشريعيه تقبل التخلف او لا تقبل التخلف، ولكن ولي هداية بمعنى دوم الذي هو الإيصال إلى المطلوب، فعلية رسيدا بمقصد را پیوست دارد، دائما هو موصل ماذا؟ إلى المطلب وإلى المقصد وإلى الهدف. فإذا فيه تخلف أو لا يوجد فيه تخلف؟ ها؟ التفتوا جيدا. طبعا من خلال المثال الذي ضربناه اتضح بأن الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب لا يتخلف ماذا؟ لا يتخلف عن الهدف، لا يتخلف عن الغاية، لأنه إذا كان مقصودك الوصول إلى باب الحرام قلنا الإيصال إلى المطلوب هو ماذا؟ أن يأخذ بيدك ويوصلك إلى ماذا؟ إلى باب الحرام. إذن يوجد فيه تخلف أو لا يوجد فيه تخلف عن الهدف؟ ها؟ لا معنى لأن يوجد فيه تخلف عن الهدف. نعم، متى يكون فيه تخلف عن الهدف؟ إذا لم يكن الهادي معصوما، قد يوصلك ماذا؟ إلى غير الهدف، قد يدخلك في طريق غير الطريق المؤدي إلى الهدف. أما إذا كان الهادي والموصل معصوما من الخطأ علما وعملا، إذن تتخلف أنت عن المقصود أو لا تتخلف عن المقصود؟ ها؟ لا تتخلف عن المقصود. ومن هنا نعبر عن هذه الهداية بأنها هداية تكوينية، ومرادنا من الهداية التكوينية هنا يعني أنها لا تتخلف عن الهدف، لا تتخلف عن المقصود، ولكن بنحو القضية الشرطية كل من أخذ بيده للإيصال إلى الهدف فإنه لا يتخلف ماذا؟ عن الهدف. أما من لم يؤخذ بيده للإيصال إلى الهدف يتخلف أو لا يتخلف؟ قد يتخلف وقد لا يتخلف. هنا قلنا بأنه نريد أن نرى بأن الهداية الموكولة إلى الإمام هل هي هداية تشريعية من سنخ الهداية الثانية، من سنخ النوع الثاني؟ قلنا بأنه يلزم اللغوي أولا وتحصيل للحاصل ثانيا، كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. إذن هو من سنخ آخر، هذا دليله العقلي. أما دليله النقلي، دليله النقلي بينا للإخوة بالأمس، قلنا بأن القرآن عندما يأتي إلى أئمة الحق دائما يردف الهداية الموجودة لأئمة الحق بقوله تعالى ماذا؟ يهدون بأمرنا. ومن هنا لابد أن نقف على الأمر الإلهي لنرى بأنه أمر تشريعي أم أمر تكويني حقيقي باطني، أي منهما؟ لابد أن نقف على الأمر الإلهي. هنا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: نحن عندما نرجع إلى الآيات المباركة نجد أن القرآن يبين هذا الأمر، قالت يهدون بأمرنا، ثم قالت في سورة ياسين ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا القول هو القول اللفظي لو هو القول الفعلي؟ ها؟ إنما قوله فعله، لأنه واقعا يوجد هناك لفظة وهي مركبة من كاف ونون فيترتب عليها فيكون، يعني فاء ياء كاف واو نون، لا ليس الأمر كذلك. فلهذا ورد في الروايات إنما قوله ما هو؟ فعله. وفعله ما هو؟ هو إيجاد الشيء. ويتخلف أو لا يتخلف؟ إذن الأمر الإلهي يتخلف أو لا يتخلف؟ وهنا قالت الآية المباركة يهدون بأمرنا، والأمر الإلهي قابل للتخلف أو ليس قابلا للتخلف؟ ليس قابلا للتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يتخلف أو لا يتخلف؟ لا يتخلف. وتقول هنا سلب للإرادة، أقول لا، هذه عناية خاصة لمن ثبت على الشريعة، لا تعطى لكل أحد. إذا كانت تعطى لكل أحد كنا نقول تعطى لزيدين وتسلب اختياره، ولكن لا، مقدمات الوصول إلى الهدف من يهيئها؟ يهيئها نفس المكلف، لمن ثبت على الشريعة، لمن آمن، لمن ثبت على العمل بالشريعة، الله سبحانه وتعالى يهيئ له، يقيض له إنسانا إماما يوصله إلى الهدف، لا يخطأ الهدف أبدا. وكأنه من قبيل الجائزة، عناية يعني من قبيل الجائزة. الله سبحانه وتعالى وضع في نظام الهداية للإنسان، قال أيها الإنسان إن لم تطفئ الفطرة فتستطيع أن تستفيد من هداية الوحي، وإذا عملت بالهداية التي جاء بها الوحي أعطيك جائزة. ما هي تلك الجائزة؟ أنه هناك شخص يأخذ بيدك ليوصلك إلى المراتب العالية وإلى الكمالات المطلوبة للإنسان، من غير أن يخطأ ومن غير أن تخطأ. هذا في نظامك. جليله أيضا تقدم من خلال الأدلة، من خلال الآيات القرآنية. إذن توجد مراحل ثلاثة للهداية. المرحلة الأولى أنك لا تطفئ الفطرة، آثار الفطرة، نور الفطرة، وهذا مرتبط بمن؟ مرتبط بالإنسان. النقطة الثانية أنه إذا لم تطفئ نور الفطرة تستطيع أن تستفيد ماذا؟ من منبع الوحي ومن الشريعة. فإذا عملت بها الآن تكون مهيئا ماذا؟ لأن يعطيك الله سبحانه وتعالى هبة جديدة، عناية خاصة، رحمة خاصة، هو الذي يعبر عنه بالتوفيق الإلهي، بالرحمة الخاصة، بالعناية الخاصة التي هي وظيفة الإمام. وهذه العناية الخاصة تخطئ الطريق، تخطئ الهدف أو لا تخطئ الهدف؟ لا تخطئ الطريق ولا تخطئ الوصول ماذا؟ إلى الهدف. وهذا هو المراد بأن مثل هذه الهداية هداية ماذا؟ تكوينية، يعني لا يتخلف الوصول إلى الهدف عن مثل هذه الهداية. وبالآية المباركة في سورة ياسين التفتوا جيدا، قالت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هنا الآيات المباركة كثير في كثير من الأحيان تكرر كلمة الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما هو المراد من الملكوت؟ لأن الأمر الإلهي متعلق بالملكوت. ما هو المراد من الملكوت؟ أنا أضرب مثال أقرب المطلب من خلال المثال إلى الأذهان، ثم أرجع إلى محل الكلام. انظروا إلى زيد الذي أمامي. زيد له باطن وله ماذا؟ ظاهر. ظاهره ما هو؟ هذا الذي نراه من أعضائه، من بدنه، من حواسه، من الآثار التي تصدر من، نراه تارة ضاحك، تارة باكي، تارة مسرور، تارة مغموض، هاي الآثار التي نراها، هذا هو الوجه الظاهر لزيد. ولكن هذه الآثار تقف عند هذا الحد أو لها وجه باطن أيضا؟ ها؟ وجهه الباطني أين؟ تراه أو لا تراه أنت؟ ها؟ بالحواس لا يمكن إدراكه، بالأعضاء لا يمكن إدراكه، ولكن العاقل والناقل يقول وراء هذا الظاهر المحسوس ماذا يوجد؟ باطن غير محسوس. وراء هذه الشهادة غيب غير مشهود. ذلك الغيب ما هو؟ هو الذي يعبر عنه بالله. إذن خلوا ذهنكم يمي في بحث النفس الفلسفي الأسناد يقولون بأنه نحن لا توجد عندنا نفس، لا يوجد عندنا نفس وبدن ثم وقع بينهما ارتباط من قبيل هذا الارتباط الموجود ماذا بين هذا الكتاب والكتاب، هذا شيء وهذا شيء. حتى الآن تقيم أنت علاقة بينهما، هذه العلاقة تقول هذا فوق وهذا ماذا تحت. هل العلاقة بين النفس والبدن مثل هذه العلاقة؟ يعني أن النفس شيء والبدن شيء ثم توجد بينهما علاقة أن النفس يدبر البدن؟ لا، ليس الأمر كذلك. هي حقيقة واحدة، ولكن وجه من هذه الحقيقة غيب غير مشهود، ووجه من هذه الحقيقة ماذا؟ مشهود. فهي حقيقة واحدة. ومن هنا والشاهد على ما نقول أن النفس إذا تأثرت تظهر آثارها على ماذا؟ على البدن. والبدن إذا تأثر آثار أين تظهر؟ على النفس. إذا كانت حقيقتان ما العلاقة بينهم؟ إذا كانت حقيقتان والنفس مدبرة للبدن، طب إذا ظهرت آثار على النفس تؤثر على البدن، لماذا إذا ظهرت آثار على البدن تؤثر على النفس؟ أنت ترى نفسك أنك نائم وترى حادثة، هذه الحادثة مؤلمة، تبكي في النوم، هذه ياهي اللي تبكي في النوم، النفس تبكي والبدن يبكي، ها؟ البدن نائم، ولكن أنت تقوم وترى أن العينين ماذا؟ فيها دموع، هذه آثار النفس أين؟ في البدن. أنت تتخيل أو تصور في ذهنك واقعة مؤلمة بالنسبة إليك، واقعة مؤلمة بالنسبة إليك، تظهر آثار الألم على ماذا؟ على تقسيم الوجه مباشرة، تظهر ولا تظهر؟ أنت تخاف، الوجه ماذا يكون؟ يصفر مباشرة. تخجل، الوجه ماذا؟ يحمر مباشرة. هذه آثار النفس الظاهرة على ماذا؟ على البدن. وبالعكس أنت تضع يدك في النار، النفس وضعت في النار البدن في النار، ها؟ أي منهما؟ النفس؟ النفس لا، البدن، ولكنه ماذا؟ الآثار أين تظهر؟ من يحس بها؟ وهذا معناه أنه ليس البدن والنفس شيئان، لا، حقيقة واحدة، ولكن إن صح التعبير لها وجهان، وجه معلوم محسوس شهادة مشهود، ووجه آخر ماذا؟ غير محسوس غائب عن الحس غير مشهود. الآن هذا المطلب الذي كتبته هنا، هذا المطلب الذي كتبته هنا الآن مشهود لك، ولكن قبل أن أكتبه هنا كان مشهود أو غير مشهود؟ موجود أو غير موجود؟ موجود، ولكن كان في وجه من وجوه، في وجه لا يمكن لك مشاهدة. إذن حقيقة الوجود أو بعض الحقائق الوجودية لها وجهان، وجه نسميه عالم الشهادة، ووجه نسميه ماذا؟ عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. مراد من عالم الغيب والشهادة بناء على هذا الذي بينا، يعني هذه الحقيقة التي بأيدينا لها وجه مشهود لنا وهذا الكتاب، وله أحكام أيضا، وله وجه ماذا؟ ها؟ غير مشهود لنا وهو باطن هذا الكتاب، أو بتعبير القرآن الكريم الأمر الإلهي، وبتعبير أوضح ملكوت الشيء. ملكوت الشيء يعني باطن هذا الشيء. طب أحكامه واحدة لو مختلفة؟ الجواب أحكام مختلفة، فلهذا أنت تجد أن النفس وإن كانت وجها لهذه الحقيقة، والبدن وجه آخر لهذه الحقيقة، ولكن أحكام النفس والبدن واحدة أو مختلفة؟ ها؟ مختلفة، فإن البدن له أحكامه الخاصة، والنفس ماذا؟ ها؟ له أحكامه الخاصة. واحدة من الأحكام أن البدن ينام والنفس تنام أو لا تنام؟ ها؟ تنام أو لا تنام؟ لا تنام. أن البدن يموت والنفس ماذا؟ ها؟ لا تنام. أن البدن يتلاشى ولكن النفس لا تتلاشى. أن البدن يقسم إلى أقسام ولكن النفس لا فقط، مع أنه وجهان لحقيقة واحدة، ولكنه كل وجه له حكمه الخاص. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول عالم المادة، يعني عالم الشهادة، هذا العالم الذي هو منظور لنا، ما اكتشفنا منه وما لم نكتشفه إلى الآن، وما لم نكتشفه أضعاف ما اكتشفناه، وما علمناه منه وما نجهله منه أضعاف ما نعلمه. هذا المشهود لنا له وجه محسوس لنا هو عالم الشهادة، وله وجه غائب عنا القرآن يعبر عنه بالملكوت، يقول والملكوت له أحكامه الخاصة به. إذن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، مو فقط أنه يعرف هذا الظاهر ما هو، وإنما يعرف ماذا حقيقته وباطنه ما هو. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من الميزان صفحة 170 هناك ارجعوا إلى هذه الآية المباركة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يقول هذا المعنى، يقول فقد تبين أن الملكوت هو وجود الأشياء من جهة انتسابها إلى الله وقيامها بالله سبحانه وتعالى. إذن تبين أن هذه الأشياء لها ماذا؟ وجه ملكي، ألا له الملك والملكوت، له الأمر والخلق، يفسرون الخلق بعالم الشهادة والأمر ماذا؟ ها؟ بعالم الغيب. فلهذا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا مو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم، أجابهم، ولكن قال بأنه من أي شيء، هو من عالم الشهادة لو من عالم الأمر، من عالم الغيب لو من عالم الشهادة، من عالم الغيب. قل الروح من أمري ربي، ما هو أمر الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن هذا الأمر الإلهي ملك الأشياء لو ملكوت الأشياء؟ ملكوت الأشياء. فلهذا قال وهذا، يعني ملكوت الأشياء، أمر لا يقبل الشركة ويختص به سبحانه وحده، فالربوبية التي هي الملك والتدبير لا تقبل تفويضا ولا تمليكا انتقاليا لأحد. إذن إذا قرأتم في رواية في دعاء فوضى فوضى، هل أيام تقرؤون في الدعاء في الزيارة الرجبية فوضى، لا يتبادر ذهنك إلى ذاك المعنى الباطل من التفويض، يعني الله سبحانه وتعالى انعزل عن ملكه وسلم الأمر إلى من؟ إلى الأئمة أو إلى أي شخص أو إلى الملائكة أو إلى المدبرات أمره. هذا المعنى باطل أولا وممتنع ثانيا، مستحيل، هذا من قبيل الخالقية. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينقل واجديته للأشياء إلى غيره؟ يقول أنا لست بواجد للأشياء؟ ممتنع. ولذلك كان النظر في ملكوت الأشياء يهدي الإنسان إلى التوحيد هداية قطعية. الإنسان إذا رأى ملكوت الأشياء يصل إلى مقام اليقين أو لا يصل؟ يقول باعتبار أنه هناك بعد لا يوجد لآخر شرك مع الله، إذن من رأى ملكوت السماوات والأرض فهو ماذا؟ فيصل إلى حق اليقين، يصل إلى عين اليقين، يصل إلى اليقين. فلهذا قالت الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، نتيجة ما هي؟ وليكون من موقنين. إذن لكي يصل الإنسان إلى اليقين لابد أن يرى ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض. ما معنى ملكوت السماوات والأرض؟ قلنا بواطن الأشياء. حتى هذه الأشياء تكون ذواتا، تكون صفاتا، تكون ماذا؟ أفعالا. في النتيجة الذوات الأفعال الصفات، هذه لها ظاهر إلينا ولها باطن، وهو ملكوتها لمن؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومن وصل إلى ملكوت الأشياء فإنه يصل إلى مقام اليقين. فلهذا قال فقد بان
أن المراد بإراءة إبراهيم ملكوت السماوات والأرض على ما يعطيه التدبر في سائر الآيات المربوطة بها هو ماذا؟ هو توجيهه تعالى نفس إبراهيم الشريفة إلى مشاهدة الأشياء من جهة استناد وجودها إليه، لأن هذه الأشياء كان يراها أو لا يراها، أنا وأنت نراها مشتركين مع إبراهيم، ولكن هذه الأشياء لها ماذا؟ لها باطن، لها غيب، وذات الغيب له أحكامه الخاصة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. التفتوا جيدا، هذه عندنا، القرآن صريحا يقول ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق، يعني ما عندكم قابل للزوال، للحركة، للزمان إلى آخره، أما ما عند الله أيضا قابل للزوال والحركة، لو ثابت لا يتغير. شوفوا هذا حكم الوجه، واضح المطلب إلى هنا؟ قال حتى يرى مشاهدة الأشياء من جهة استناد وجودها إلى الله، وإذ كان استنادا لا يقبل الشرك لم يلبث دون أن حكم عليها أن ليس لشيء منها أن يرد غيره ويتولى تدبير النظام وأداء الأمور. فالنتيجة تكون الأصنام ماذا؟ باطلة أو غير باطلة؟ بعد حكم إبراهيم بأن الأصنام ماذا؟ باطلة، لأنه وجد عندما رأى في ملكوت الأشياء وجد أن هناك مدبر غير الله أو لا، فلا يوجد أي دور ماذا؟ للأصنام، وما هو شبيه الأصنام. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن من هذه الآية المباركة وأمثال هذه الآية نستكشف أن الأمر الإلهي الذي لا يتخلف والذي هو كن فيكون مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بعالم الملكوت. إذن الآيات عندما تقول يهدون بأمرنا يعني هؤلاء، والأمر الإلهي قلنا مرتبط بعالم الملكوت، إذن هذا الذي يهدي تلك الهداية التي لا تتخلف واقف على عالم الملكوت أو ليس بواقف على عالم الملكوت؟ واقف أو ليس بواقف؟ بعد الذين يهدون بأمرنا لا يمكن أن لا يكون واقفا، لأن الآية قالت يهدون بأمرنا، والأمر الإلهي كن فيكون، وكن فيكون متعلق بأي عالم؟ ها؟ بعالم الملكوت. إذن الذي لا يتخلف، الذي يريد أن يهدي تلك الهداية التي لا تتخلف، لابد أن يكون واقفا على ماذا؟ على عالم الملكوت. يعني أيها الإنسان، إذا أراد الإمام، أي إمام؟ هسه الآن نحن ليس بحثنا الآن في المصادر. الإمام إذا أراد أن يهديك هداية بنحو لا تتخلف عن الهدف والمقصود، يعني هداية تكوينية، يمكن أن لا يكون واقفا على ملكوت السماوات والأرض أو يمكن؟ لا، لا بد أن يكون واقفا على ملكوت السماوات، يعني واقفا على ماذا؟ على بواطن الأشياء، على بواطن الأفعال، على بواطن ماذا؟ ومن هنا عندها يتضح لنا مطلب أساسي، وهو أن المعصوم عندما تأتي الروايات عندنا أن أعمالنا تعرض عليه، شنو معنى بعد الأعمال تعرض عليه؟ عرض الأعمال بعد يتضح ما هو؟ بعد لا يتبادر إلى ذهنك، هذا ذهن العوام يتبادر ذهنه، ما عندنا مانع، ولا يتبادر إلى ذهنك أنه كل يوم جمعة أو كل ليلة الجمعة أو كذا يقدموا له فد ما مليون فايل، مليونين فايل مثلا عن أعمال الشيعة، يقولوا له بأنه بابا اقرأ هذا اللي يشوف بأنه شو مسوين هذول. لا لا، بعد هذا مو عرض الأعمال أصلا، مو معقول، مو معقول. سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سيتضح بأنه مصداق المؤمنين بعد من هو؟ بعد لا يمكن إلا أن يكون، ومن هو في درجته؟ بس احنا إلى الآن بعدنا ما صاير العدد الأئمة منه تشخيصا، لأنه احنا مقام الإثبات، مقام الإثبات الآن لا نعلم ما هو، فقط المؤمنون يتضح هو منه، من هو؟ هو الواقف على عالم الملكوت. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن التفتوا لهذه النقطة، وهي أن الذي يريد أن يوصل الناس إلى المطلوب لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ يكون بأمر إلهي، لأن الأمر الإلهي هو الذي لا يتخلف، والأمر الإلهي ما هو لازمه؟ أن يكون واقفا على ملكوت السماوات والأرض. فإذا ثبت لنا بدليل قطعي أيضا، أنه ثبت عندنا بدليل أن مقام الرسالة الخاتمية أعظم من مقام إبراهيم، هذه مقدمة، وأن الأئمة هم في مسألة الإمامة كمقام الخاتمية، هاي مقدمة، فالنتيجة هو ماذا؟ ها؟ أن الأئمة أعظم ممن؟ من مقام إبراهيم. طب ما هو مقام إبراهيم؟ ها؟ ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، إذن الإمام لهم بل وأعلم. مقام إبراهيم ماذا؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، ها؟ إلى آخره، إلى الآية، إلى ماذا تقول؟ فادعهن يأتينك سعيا. إذن إبراهيم محيي أو ليس بمحيي؟ مو فادعها باسمي، لا 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 أبدا، مو اطلب مني أن أحييها، لا 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 أبدا، ماذا؟ فادعهن أنت، أنت تحييها، اطلب منها، صحيح بإذني، ولكن المحيي من؟ المحيي إبراهيم. فمقام الإحياء موجود للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو غير موجود؟ نعم، بالمقدمتين، ها، بالمقدمتين. مقدمة ياهي، أولا أن مقام الخاتمية أعلى من مقام إبراهيم، ثانيا أن مقام الأئمة بنص القرآن الكريم هو مقامه الخاتمية أنفسنا وأنفسنا. من مقام إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن أئمة أهل البيت لهم مقام الإيقان والوقوف على عالم الملكوت أو ليس لهم ذلك؟ لهم وزيادة، بلي بلي، بعد ثبت، بعد ودع شوية شوية نثبت، لأنه في المقام الأول أثبتنا، بعد نثبت الولاية التكوينية، نثبت الولاية التكوينية، خب الولاية التكوينية ثبتت بنص القرآن لإبراهيم ورسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أفضل، ومقام الإمامة كنفسي مقام الخاتمية فيثبت لهم، إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل مقام النبوة، إلا أنه لا نبي بعد، هذا ثبت لنا بدليل، ولو لم يكن هذا ها لكنا نبي. واضح المطلب إلى هنا؟ هذا مطلب ذكره هنا. مطلب آخر موجود في هذا المقام، طبعا هذا صريح عبارة السيد العلامة، التفتوا جيدا، هذه عرض الأعمال في صفحة 200 و... في صفحة 221 من هذه مجموعة، يقول فسنا جزيرين هداية إمامك را در آية، الهداية التي قالت عنها الإمام، قالت عنها الآية المباركة، بمعنى إيصال بمطلوب بجيري، إذن الهداية لابد أن تكون بمعنى الإيصال إلى المطلوب. آري، نعم، ما معنى الإيصال إلى المطلوب؟ يعني سوق أعمال مردم بسوية خدا، أدحين الصدور دنيوي كحساب أخرى، إذن هو الوقت من حين الصدور إلى ماذا؟ إلى حين، ها؟ إلى حين الانتهاء. عند ذلك تبين بأنه هؤلاء مو فقط لهم ولاية في هذا العالم وهو أن يوصلون الناس إلى المطلوب، لا، في يوم القيامة أيضا إذا كان الإمام هنا وليه وإمامه فهو في يوم القيامة ماذا؟ ها؟ إمامه. يوم ندعو كل أناس بإمام. حتى إن كان أئمة حق فإمامهم إمام حق، وإن كان هنا إمامه إمامة باطل فإمامته هناك ماذا؟ إمامة باطل. ومن هنا يتضح قوله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني مات على ضلال، لأنه يحشر يوم القيامة ولا إمام له، يتقبط يمينا ويسارا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لهذا إذا يتذكر الإخوة في الجزء الأول، نحن أشرنا إلى هذا المطلب في الجزء الأول من الميزان صفحة، شوفوا العبارات الآن تتضح جيدا ما قلناه هناك. قال: وثانيا أنه كما، صفحة 34، كما أن الصراط المستقيم مهيمن على جميع السبل، فكذلك أصحاب الصراط الذين مكنهم الله تعالى في الصراط وتولى أمرهم وولاهم أمر هداية عباده. واضح هذه يا هداية بعد؟ هذه تولى أمرهم يعني مهدي بالله، وولاهم أمر هداية عباده. هذه الهداية يا هداية، ها هذه الهداية، الهداية التكوينية، الإيصال إلى المطلوب. تقول لماذا؟ أقول بأنه هذا هو النظام الأحسن. هذا من قبيل أنك تسأل لماذا الله جعل وحيا في الناس؟ تقول لأنه لو تركوا إلى عقولهم لما استطاعوا أن يشخصوا لا الهدف ولا الطريق الموصل إليه. لماذا جعل هذا النوع الثالث من الهداية؟ أقول لأنه أراد أن يوصل الإنسان إلى الهدف المطلوب، لأن الإنسان في الهداية التشريعية قد يصل وقد لا يصل، ولكن إذا ثبت على العمل بالشريعة أراد ماذا؟ أن يوصله ولا يخطأ لا الطريق ولا الهدف الذي ينتهي إليه هذا الطريق. فجعل له ماذا؟ فجعل له من يقوم بهذا العمل وهو الإمام. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه مقام الإمامة مقام الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وهذه الهداية هداية ماذا؟ هداية تكوينية. وبينا معنى الهداية التكوينية، قلنا يعني لا يتخلف المهدي عن الوصول ماذا؟ إلى الهدف والغاية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا المقام وهو مقام الإمامة يعني الإيصال، إيصال الغير إلى المطلوب. هذا المقام هل يعطى لكل أحد أو لا بد من وجود مواصفات في ذلك الشخص حتى يعطى له مقام الإمامة؟ وبعبارة ثانية، أن إعطاء الإمامة أمر اعتباري، يعني كما أعطى الإمامة لزيد الآن يقول لا إحنا ما نريد نعزلك عن هذا المقام، نريد نعطيها ماذا؟ لعمر. هل هي إمامة سياسية تنصب وتعزل بأمر، أو أنه لا تعطى في نظام التكوين في النظام الإلهي لا تعطى إلا لمن تحقق بمواصفات؟ أي منهما؟ ماذا يقول القرآن؟ يقول القرآن أن مقام الإمام مقام تعطى فيها نصب وفيها عزل بالاعتبار، أو أن هذا المقام مقام الإمامة لا يعطى إلا لمن، إلا لمن توفرت فيه مواصفات خاصة. انظروا إلى القرآن الكريم ماذا يقول. القرآن الكريم يقول هذا المعنى في الجزء الأول من الميزان صفحة 272، يقول: ثم إنه تعالى بيّن سبب موهبة الإمامة، أن الإمام عندما يهبها يهبها جزافا عطية من غير استحقاق أم عطية مع استحقاق قبل، أي منهما؟ مو أذهان تقول والله سبحانه وتعالى خلى فلان إمام وما خلاني فلان، فش يقدر أسوي أنا؟ القرآن يقبل هذه النظرية، وهو أعطى الإمامة، وهب الإمامة لفلان ولم يهبها لآخر بلا استحقاق، لا لاستحقاق ذاك ولا لعدم استحقاق ذاك. يقول لا، القرآن بيّن سبب موهبة الإمامة، قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإلا جزافا ماذا؟ نحن لم نعطهم مقاما إماما. تعالوا أنتم إلى قضية إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قلنا الابتلاءات التي تقدم الكلام عنها مفصلا، هذه الابتلاءات مو واحدة واثنين، قال قضايا ابتلي بها وعهود إلهية أريدت منه، كابتلائه بالكواكب والأصنام والنار والهجرة وتضحيته بابنه وغير ذلك، ولم يبين في الكلام ما هي تلك الكلمات. التفتوا جيدا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قلنا أتمهن باحتماله، يعني إبراهيم أتمهن، الله أو الله وفقه ماذا للإتمام. المهم خرج إبراهيم من الامتحان الإلهي مظفرا أو لم يخرج؟ ها، فلهذا أنت عندما تأتي إلى يوسف عنده ابتلاءات، عندما تأتي إلى مقام الخاتمية عنده ابتلاءات. عندها يتضح لكم كلما ازداد العبد إيمانا ازداد بلاء. فسيتضح لماذا؟ لأنه هذا البلاء مقدمة لأي ماذا؟ مقدمة للارتفاع إلى درجة أعلى. إما أن يرسو ويسقط، وإما ماذا؟ وإما أن ينجح في الابتلاء والامتحان الإلهي، فماذا؟ فالله يرفعه درجة. إذن إعطاء موهبة الإمامة ليس جزافية، وإنما ماذا؟ كما قالت الآية المباركة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه العبارة أنا مرارا أقرأها للإخوة من دعاء الندبة، طبعا دا أقرأها شاهد، لا واحد يقول، لا يقول لي قائل بأنه السند ضعيف، ها شاهد دا أقرأ، لأنه الآية المباركة هي دليلي، ولكن شواهد دا أقرأ. شوفوا في دعاء الندبة هذا المعنى مرارا، أنتم تقرؤون هنا، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. ولكن كل هذا استخلصتهم، أعطيتهم، جعلتهم إلى، قال بعد أن شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء. هذا الذي فعندها ماذا؟ فقبلتهم وقررت. أما إذا لم يعلم منهم الوفاء أيضا كان يهبهم الإمامة، يقبلهم ويقربهم أم لا؟ فلهذا قال فبين أن الملاك في هبة الإمامة صبرهم في جنب الله، وكل بحسبه، ما أوذي نبي مثل ما أوذي. شنو تفهمون من هذه الجملة؟ يعني الامتحانات التي صبت عليه لم تصب ماذا؟ على أحد من الأنبياء أبدا، لأن مقام الخاتمية يستدعي هذا المقام ماذا؟ من الامتحان والابتلاء. وقد أطلق الصبر لما صبروا، وحذف المتعلق يدل على ماذا؟ كما قرأتم في علم الأصول يدل على العموم على الإطلاق، وهو في كل ما يبتلى ويمتحن به عبد في عبوديتهم وكونهم قبل ذلك موقنين. وقد ذكر في جملة قصص إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كما ترى تعطي بظاهرها أن إراءة الملكوت لإبراهيم كانت مقدمة لإفاضة اليقين عليه، ويتبين به بعض الإخوة أنا بودي أنهم يراجعون هذا البحث. هذا فد مطلب. مطلب آخر الذي الوقت مولانا لا يسع، ولكن فقط عنوان البحث، فلهذا سيد العلامة هذه النتيجة اللي احنا أخذناها يذكرها في صفحة 273، ويقول وبالجملة فالإمام، أي إمام؟ هاي الإمامة، ها مو الإمامة السياسية، مو الإمامة التنفيذية، ما دا أتكلم في تلك، أنا دا أتكلم في الإمامة التي نعتقدها في النظرية الإسلامية، يعني موقع الإمامة ما هو، فقط فيه بعد سياسي أو أولا فيه بعد عقائدي تكويني ويتفرع عليه بعد سياسي، أي منهما؟ ها، هنا نريد أن نستفيد من هذه الآية ومن هذا البيان أن الإمامة في النظرية القرآنية لها بعد عقائدي تكويني، بعد لا معنى لأن نقول أنها في زمن الغيبة كذا في زمن الحضور كذا، نعم في زمن الغيبة قد يغيب بعدها السياسي، ولكن بعدها العقائدي غائب وليس بغائب، لا ليس بغائب. فلهذا يقول وبالجملة فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين. متى يكون الإنسان ذا يقين؟ متى يكون مكشوفا له عالم الملكوت؟ ما معنى مكشوف له عالم الملكوت؟ قال متحققا بكلمات من الله. ما أدري الإخوة يتذكرون ولا، في بحث تقدم في سورة الحمد هاي الجملة هو وقفنا عندها، ولكنه ما استطعنا أن نبينها أو لا. في آخر صفحة 35 قلنا أن حكم الشرائع والعمل بها غير حكم الولاية الحاصلة من التمكن فيها. قلنا بأن العمل بالشريعة مطلب، والولاية الحاصلة من العمل بالشريعة مطلب آخر. العمل بالشريعة صوم وحج إلى آخره، هذا عمل بالشريعة، ولكن الولاية الحاصلة متى؟ متى؟ عندما ينكشف عالم الملكوت. ولا ينكشف عالم الملكوت إلا إذا صارت هذه المعارف جزء وجود الإنسان، هذه العبودية وصلت إلى درجة ينكشف له كل شيء. هذه نسميها ولاية حاصلة ماذا؟ من التحقق بالكلمة. وقد مر أن الملكوت هو الأمر الذي هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم، فقوله تعالى يهدون بأمرنا يدل دلالة واضحة على أن كل ما يتعلق به أمر الهداية وهو القلوب والأعمال فللإمام باطن ذلك العمل وحقيقته، ووجهه الأمري حاضر عند الإمام غير غائب عنه. فبهذه الرؤية بعد أنتوا التفتوا، الإنسان من يقوم بعمل يعصي الله به ده يعصي في محضر من؟ ها؟ يعصي في محضر الإمام. بس بينك وبين الله أكو واحد من عندكم عند قدرة الآن يقوم بعمل محرم الآن أمام هذولة بغض النظر عن الإمام؟ فكيف وهو كل أعماله حاضرة عند الإمام؟ فأول من يتأذى ويغتم لها من هو؟ ها؟ لأنه أنت جنابك ما تغتم، ليش؟ لأنكم ما ترى باطن العمل، ما هو ترى باطن العمل أو لا ترى، فلهذا تقدم عليه. اتقوا الله في الخلوات فإن الحاكم هو الشاهد. عجيب هذه الرواية. اتقوا الله في الخلوات فإن الحاكم يوم القيامة الذي يحكم هو من؟ هو نفس الذي يشهد هذا العمل، مو فقط يشهد أيضا صورة العمل، ظاهر العمل، تقرير عن العمل، يشهد ماذا؟ باطن هذا العمل. قال فالإمام ومن المعلوم أن القلوب والأعمال كسائر الأشياء في كونها ذات وجهين، فالإمام يحضر عنده ويلحق به أعمال العباد خيرها وشرها، وهو المهيمن على السبيلين جميعا، سبيل السعادة وسبيل الشقاوة. وقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالإمام، وسيجيء تفسير الآية بالإمام الحق دون كتاب الأعمال على ما يظن من ظاهرها، فالإمام هو الذي يسوق الناس إلى الله سبحانه يوم تبلى السرائر، هذه ولايته في الآخرة، كما أنه يسوقهم إلى الله في ظاهر هذه الحياة الدنيا وباطنها. خب النتيجة ماذا؟ النتيجة وهو أنه يخلو منه زمان أو لا يخلو منه زمان، تتمة الحديث تأتي إن شاء الله يوم السبت القادم. الحمد لله رب العالمين.